نتابع القراءة تحت عنوان سكينة القلب وطمأنينته. وقال تعالى مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سورة هود الآية 20 بعد 100. فالله تعالى قص على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار إخوانه الرسل الماضين وصبرهم على أذى أقوامهم، ليثبت بذلك قلبه الشريف على أداء الرسالة والصبر على ما يناله فيها من الأذى حتى لا يجزع ولا يضجر. فالقلب الثابت على الحق الساكن إليه المطمئن به هو الذي يصبر على ما يلاقيه في سبيل الحق ودعوة الحق. ولما اعترض بعض المشركين على نزول القرآن مفرقا بيّن الله تعالى الحكمة في ذلك فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، سورة الفرقان الآية 32. ففي نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقة آيات بعد آيات وسورا بعد سور حسب الحوادث، تقوية لقلبه الشريف على تحمله ووعيه وفهمه وتثبيت للقرآن الكريم فيه، ولا سيما وهو صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. وقال تعالى في نزول الملائكة عليهم السلام وقتالهم مع المسلمين في غزوة بدر: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 26 بعد 100. أخبرهم الله تعالى أنه أمدهم بالملائكة لتسكن قلوبهم بذلك وتطمئن به فيثبتوا في ميدان القتال مع قلتهم وكثرة المشركين. ثم أردف هذه البشارة بقوله: وما النصر إلا من عند الله، ينبئه على أن النصر من عنده سبحانه وتعالى لا من عند الملائكة، فلولا نصره عز وجل لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة، والله تعالى وحده بيده تصاريف الأمور. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، سورة الفتح الآية 4. فالله تعالى ألقى السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين الأولين حين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وحده فصدقوه وآمنوا به. فلما سكنت قلوبهم إلى الإيمان واطمأنت إليه زادهم الأمر بالصلاة، فلما صدقوا زادهم الأمر بالزكاة، فلما صدقوه زادهم الأمر بالصيام، فلما صدقوه زادهم الأمر بالحج، ثم أكمل لهم دينهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، سورة الفتح الآية 18. علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والرضا بالبيعة على ألا يفروا وبالقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم واطمأنت قلوبهم بما بايعوا عليه. وقال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد الآيتان 37 و38. فالذين هداهم الله تعالى جعل في قلوبهم سكينة وطمأنينة وأنسا بتوحيده، كلما ذكروا الله تعالى بألسنتهم وذكروا فضله وإنعامه زادوا سكينة وطمأنينة، فقلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله وطاعة الله وتسكن إلى وعد الله. وضد الطمأنينة الاشمئزاز والنفور والاضطراب، قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، سورة الزمر الآية 45. وطمأنينة القلب تورثه نورا يفرق به بين الحق والباطل والبر والإثم. ففي الحديث الشريف: البر ما طمأن إليه القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواه الطبراني. قال العلماء رضي الله عنهم: هذا في قلب طاهر منور واقف عند حدود الشرع يفيض عليه النور من مشكاة النبوة، فهو كأنه مرآة مجلوة، فصاحب مثل هذا القلب يرجع إلى قلبه في الشبهات، وهو الذي يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر. أرقة القلب. أثنى الله تعالى على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام وأصفهم برقة القلب والرأفة والرحمة والشفقة واللين، فقال تعالى بعد ذكر بعض رسله: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. قفينا أي أتبعنا وبعثنا، سورة الحديد الآية 37. وأثنى الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم والقلب الرقيق الرحيم والطبع اللين الكريم، وبين له أن ذلك هو سبب اجتماع المؤمنين على حبه واستجابتهم إلى الإيمان به واتباع دينه، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كل رحيم رقيق القلب على أقاربه والمسلمين، وبشر أن من هذا وصفه فهو من أهل الجنة، فقال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط أي عادل موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. من مظاهر رقة القلب: واحد، لين القلب بذكر الله. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، مثاني أي تثنى فيه المواعظ والأحكام أي تكرر. والآية من سورة الزمر هي الآية 33. اثنان، الخشوع لله والبكاء، وهذا من مظاهر رقة القلب. إن رقة القلب تستدعي الخشوع لله والضراعة إليه والبكاء من خشيته أو الشوق إلى لقائه، كما تستدعي رحمة الخلق والرأفة بهم والشفقة عليهم. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري ومسلم. أما الصراخ والضجيج والصعق فليس هذا وما شابهه من أحوال أهل الكمال. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: فإن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم ماشيا عليه، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برجل من أهل القرآن ساقط أي واقع على الأرض، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل جوف أحدهم، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رضي الله عنه: هذا نعت أولياء الله الذي نعتهم به أن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. قال القرطبي رحمه الله تعالى: حال العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته سكون النفس عند ذكر الله تعالى، لا كما يفعله جهال العوام. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد خشوعا: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، انتهى. ثلاثة، ومن مظاهر رقة القلب رحمة الأطفال وإكرامهم وتقبيلهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله لا نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، رواه البخاري ومسلم. أربعة، ومن مظاهر رقة القلب ورحمته دمع العين أحيانا. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، أي في سكرات الموت، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، أي وهو يحتضر، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي تدمعان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه البخاري. وفي الحديث الشريف: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني. وفي الحديث الشريف أيضا: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. قسوة القلب. وضد رقة القلب قسوته، وقدم الله تعالى اليهود ووصفهم بقسوة القلب فقال مخاطبا لهم: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سورة البقرة الآية 74. والقسوة الشدة والصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. ثم ذمهم الله تعالى ولعنهم ووصفهم بقسوة القلب مرة أخرى فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. سورة المائدة الآية 12. أي صلبة لا تعي خير ولا تفعله، فهي غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق للطاعة. وقد ذم الله تعالى الأمم السالفة التي عجل عليها العذاب فأهلكها، ووصفها بقسوة القلب، وأنها لم تضرع إليه حين نزول العذاب، وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. سورة الأنعام الآية 43. أي صابت وغلظت وأصرت على الكفر والمعصية. ثم ذم الله تعالى الموصوفين بقسوة القلب على الإطلاق وأنذرهم عذابه وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. سورة الزمر الآية 32. وعتب المؤمنين فقال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سورة الحديد الآية 16. ذكر المفسرون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة والثماء، ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم بعض الشيء، فعاتبهم الله تعالى وعظهم فأفاقوا. وهذه الآية الكريمة كانت سبب توبة رجال من السلف الصالح، منهم الفضيل بن عياض الذي ولد سنة 500 وتوفي سنة 780 من الهجرة، وكذلك عبد الله بن المبارك بين عامي 1881. رضي الله عنهما. روي أنه سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان، يعني العود الذي بيده، ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت: بلى والله، وكسرت العود وصرفت من كان عندي. فكان هذا أول زهدي وتشميري. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عاشق جارية فواعدته ليلى، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل:
أواه أراني في الليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام.
ملاحظة: قدر الله تعالى على بعض أوليائه سابقة معصية قبل الهداية إلى التقوى والاستقامة والدخول في دائرة الولاية الخاصة لئلا يقطع عاصي رجاءه من الله تبارك وتعالى. فباب التوبة مفتوح، وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار يستطيع أفسق الفاسقين وأسوأ العاصين أن ينتقل بالتوبة النصوح من وصف الفسق والمعصية إلى وصف الاستقامة والطاعة، والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وفي ذلك حكمة من الله تعالى بالغة. عود إلى ذم القسوة. وفي الحديث الشريف حض على رقة القلب وذم لقسوته، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وفي الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وفي الحديث القدسي: اطلب الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي. وروي أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. شكر القلب. الشكر هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وشكر العبد ربه تبارك وتعالى يكون بمعرفة آلائه ونعمه، والثناء عليه بلسانه، والقيام بطاعته، وصرف جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق من أجله. قال بعض السلف: الشكر هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقال آخر: الشكر هو الاعتراف بالنعمة للمنعم وبالتقصير في شكر المنعم، وألا تصرف النعمة في معصية المنعم. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سورة سبأ الآية 13. فقال داود عليه السلام: كيف أشكرك يا ربي والشكر نعمة منك؟ قال: الآن قد عرفتني وشكرتني، إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة. قال: يا ربي فأرني أخفى نعمك علي. قال: يا داود تنفس. فتنفس داود، فقال تعالى: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ وروي أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى الآن شكرتني. ومن مظاهر شكر الله تعالى بذل الجهد في طاعته. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ حاشية. قال الإمام ابن أبي جمرة المتوفى سنة 95 و600 للهجرة رضي الله عنه: يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله يغفرها للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ما نقع نحن فيه، معاذ الله، من ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكر ووضع البشرية، وإن رفع قدرها حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوضعها، لأنها من جملة المحدثات وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره تضاعف الحقوق عليه، فحصل العجز فالغفران لذلك. انتهى الهامش. وتابع قراءة الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وأصل الشكر نابع من القلب، ولهذا كان من خير ما يمنحه الله العبد في الدنيا أن يجعل قلبه شاكرا. ففي الحديث الشريف: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس.
رواه البيهقي. شكر الناس. ومما يجدر بالذكر هنا أن الإنسان مطالب بشكر الناس على معروفهم وحسن صنيعهم، وفي هذا الشكر مران للإنسان على شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه. فإذا شكر الإنسان المخلوق على معروفه اليسير كان جديرا أن يشكر الله تعالى على فضله الكبير ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا جاء في الحديث الشريف: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه الترمذي. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وجل القلب. الخوف من الله تعالى ووجل القلوب منه وصف للمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورة الأنفال الآية الثانية. والوجل الفزع من عذاب الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين، حاشية المخبتون المنيبون. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورة الحج الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون. وجلت قلوبهم أي خافت وحذرت مخالفته. وصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم كأنهم بين يديه. وقال تعالى في معرض الثناء: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سورة المؤمنون الآية الستون. أثنى الله تعالى على عباده الذين يعملون الصالحات مع الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، ويعملون أعمال البر ويخافون ألا تقبل منهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، رواه الترمذي. أي سبقت لهم من الله السعادة. وقال الحسن رضي الله عنه: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق أي أخوف منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقال تعالى في معرض الثناء على الخائفين من عباده: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، سورة النور الآية السابعة والثلاثون. أي يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب من الهول وحذر الهلاك، وتتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك. فالقلوب تضطرب في الآخرة من الهول والفزع، ويؤكد ذلك قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، سورة غافر الآية الثامنة. وقال تعالى في وصف ذلك اليوم المهول وخوف الكافرين منه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، سورة النازعات الآيات من السادسة إلى التاسعة. أي خائفة وجلة قلقة مضطربة. فالقلب موضع الخوف، ووجل القلب من الله تعالى في الدنيا شعار الأنبياء والصالحين. ففي الحديث الشريف: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أي لصدره أزيز كأزيز المرجل أي القدر في غليانها من البكاء. حاشية: رواه أبو داود والترمذي، انتهت الحاشية. وفي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. حاشية: رواه أبو داود والترمذي، انتهت الحاشية. وقال تعالى في معرض الثناء أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورة السجدة الآية 16. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، سورة النحل الآية 5. وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، من كلامهم في الخوف. الخوف سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك معصية ربه. إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم وراءه. الخوف من الله تعالى لا يسكن إلا في قلوب المتقين، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية. ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب.
من فضلك تابع بقية المادة.